أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحنيك الصبي. عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: معك تمرات؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن، ثم فغرفا الصبي وأودرهن إياه، فتلمض الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. باب الدعاء في الولادة. عن معاوية بن قرة قال: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها تحنيك الصبي. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أنه ذهب بعبد الله بن أبي طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أم سليم وزوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان أبو طلحة من الشجعان الأبطال في الجهاد، وكان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوت أبي طلحة في الجيش لألف رجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة كان له غلام صغير، وهذا الغلام كان أبو طلحة يحب جدا، ويذهب به إلى النبي صلى الله وسلامه عليه. وفي يوم من الأيام مات هذا الغلام، فأم هذا الغلام هي أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، يضرب بها المثل في الصبر، كيف صبرت ولم تجزع على ابنها، بل كان فعلها فعلا عجيبا جدا. هذه المرأة الصالحة اللي أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان همها من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وحبها لدين الله من يخدم، فلم تجد أعز عندها من ابنها أنس رضي الله عنه، فجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت بابنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا خادمك أنس، ادعو له يا رسول الله صلى الله وسلامه عليه. وخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه كان 10 سنوات، لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عنده 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الغلام اللي هو أخو أنس لأمه، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيتهم ويرى هذا الصبي، وأبو طلحة كان يحب هذا الصبي حبا شديدا. فلما مات إذا بهذه المرأة الصالحة تقول: لا أحد يخبر أبا طلحة بذلك إلا أنا، أنا الذي أخبر، لا تسبقون، أنا أخبر، أصبروا لما يأتي. كان الغلام مريضا، كانت حرارته عالية وتوفي. فلما جاء أبو طلحة أول ما دخل سأل عن ابنه، قالت: أهدأ ما يكون، أهدأ ما يكون، يعني هذا قاسي، هذا تقصد الموت، تقصد الموت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو فاهم أنه صح، ففرح أبو طلحة وجلس، صنعت له العشاء، أكل أبو طلحة رضي الله عنه، ثم قامت هي وتهيأت له وتزينت له حتى رآها فأتاها، فكان يأتي الرجل امرأته جامعها في هذه الليلة. لما أخذ حاجته أكل وشرب وأتى أهله، قالت له: يا أبا طلحة، لو أن أحدا أعرى أحدا عارية ثم طلبها منه، هل له أن يرد أن يرفض؟ قال: لا. أعرى عارية يعني إدك حاجة، زي ما نقول سلفني الحاجة بتاعتك وبعدين دي تطلبها مني، هذه العارية مش من حق إننا نمنعها. فقال: لا، مش من حق إمنعها. قالت: فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، هذا عارية من الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل هذا الولد، ربنا أخذ وزي ما ادهولك أخذ. قال: تركتني حتى تلطخت ثم قلت ذلك؟ قام وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما بالبركة في هذه الليلة. إذن الحياة، الحياة إذا كان الإنسان له مرجع فيها يقوم يطمئن في حياته، في مماته، في مصائبه، يستشعر الطمأنينة أنه يركن إلى الله عز وجل. طالما أنه يحمد الله سبحانه، وطالما أنه يرجع أمره كله إلى الله، يرضي الله سبحانه وتعالى في كلامه، في فعاله، في فرحه، في حزنه، وفي كل أحواله، وينظر كيف يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه المرأة الصالحة تجملت لزوجها، فهي مش حزينة على ابنها، كانوا من أعطف النساء على الأولاد هؤلاء، ومع ذلك هي رأت أنه لا، ما فزعش الرجل أول ما يدخل ابنة ما تجرى لوحات، لا أصبر عليه لغاية ما يفوق، وبعد أقول له هذا شأن ابن الخبر بالتدريج. فكان منها ذلك، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أعجبه صبر هذه المرأة، وأعجبه إنها يعني لم تفعل شيئا محرما، لا لطمت ولا سلطت ولا عملت. فلذلك دعا لهما في هذه الليلة، حملت من هذه الليلة السيدة أم سليم رضي الله عنها، وخلف الغلاما، هذا الغلام اللي صار من حفاظ القرآن، وصار أولاده أكثر من 10 يحفظون القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة صبر هذه الأم الصالحة الفاضلة. هذا عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، أول ما ولد إذا بالمرأة هذه ما قالتش حرب ضعف، لا، خذ وجيل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أول ما تولد وبعثت معه تمرات، وأول ما يدخل في فمه ريء النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ التمرات ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا يقول وهو يهنأ بعيرا له، وهو يهنأ بعيرا له، يهنأ البعير معناه البعير مصاب في جلده بجرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدهنه بهذا نوع من العلاج، يداوي يدهن عليه بالقار القطران، يدهن عليه بحيث أنه يروح منه هذا الجرب. هو بنفسه، وكان ممكن يقول لحد يعمل لي هذا الشيء يعملها، لكن هو بنفس البعير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويهنأ البعير، يداوي البعير، فيقول له إن هذا ابن أبي طلحة لسه مولود، جبته لك على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معك تمرات، معك تمر؟ قال نعم. قال فناولته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرات، لاكهن يعني مضغهن صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أخرج من فمه الطاهر الطيب عليه الصلاة والسلام، وجعل في فم الصبي، هذا معنى التحنيك، التحنيك يعني يدخل التمر الذي مضغه في حنكه إلى حنك الصبي. قال فلاكهن، ثم فغر، فتح فاء الصبي، فم الصبي، وأودرهن إياه، يعني جعل هذه التمرات المختلطة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها في فم الصبي، فتلمض الصبي، تلمض الصبي معنى أنه حرك لسانه كأنه يعجبه ذلك، الإنسان يتلمض لما يأكل حاجة حلوة يعود يحرك لسانه عجبه طعمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول حب الأنصار التمر، الأنصار متعودين على التمر، بيحبوا التمر، وشوفوا منهم مولدين بيحبوا التمر. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الغلام، سماه عبد الله، سماه عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. الغرض من ذلك أن المولود من ساعة ما يأتي إلى الدنيا، الإنسان المؤمن همه أن هذا يكون لله، هذا المولود يقوم يؤذن في أذن هذا المولود عشان يبعد عنه الشيطان، يقوم يجعل في فمه شيء حلوا، إن أول ما يفتح فمه على هذا الشيء الحلو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيبوا له المولود يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء له، لا الصحابة النساء بزرغطوا عشان، ولا بيعملوا شمع، ولا بيقلدوا النصارى، ولا لا لا لا، ولكن شريعة الإسلام التي يجب على المسلم أن يحبها. إذا أحب شريعة الإسلام دافع عنها، عرف دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس يحتاجون أن يتعلموا دين الله سبحانه، دين الله. الكثير في هذه الفتنة وفي هذه الأزمة التي نحن فيها لا يعرفون دين الله، يطلع يحارب، أنا عايز حارب كذا، وناس إن في مخطط خارجي لهدم الإسلام. الإسلام قام وكاد يقف على رجليه، ولكن أعداء الله لا يريدون ذلك، يريد أن ينهدم الإسلام، يحكم بشرع الله. لا، يعرفون أن المسلمين لو حكموا بشرع الله لحيبقى في بلادهم خمور، لحيبقى فيها زنا، لحيبقى فيها فواحش، مش حيبقى فيها سرقة، مش حيبقى فيها دعارة، مش حيبقى فيها، لا لا، الأعداء لا يريدون ذلك. لذلك يحرضون الناس، قوموا صوروا اعملوا وقعوا الإسلاميين. فإذا بالناس وصل التبدح إلى أنه يرفض، لا عايز إسلاميين، ولا عايز إسلام، ولا عايز كذا، ولا هو مش داري هو بيقول إيه. لو عرف لما يقول أنا مش عايز الإسلام، مش عايز حكم، أنه يكفر بذلك لما قالها. ولكن الجهل عام بين الناس. فإذا بك تكلم إنسان لك لا الغلا والأزمة والزيت والسكر والمش عارف إيه، طيب كل هذا صحيح. طب والإسلام، والإسلام من سيقيم لك الإسلام؟ الإسلام الذي ضيعوه من أيام الملك فاروق ضاع الإسلام، واللي بعده واللي بعده كانوا يخدرون الناس بأن الإسلام جاي، ويتعين كل وزير من وزراء الأوقاف عشان يقول للناس الإسلام جاي، والحاجات في درج مجلس الشعب وحتطبق يطبق الإسلام ولا يطبق شيء، لأنهم لا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المسلم يطالب بدين الله سبحانه، يتعلم دين الله ويدعو إلى دين الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى الدين وعلم الناس إن إذا سقط الدين لن يرجع قريبا، ولكن فين على ما يرجع مرة ثانية. الناس يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى إعداد ويحتاجون. فإذا أسقطوا الدين وحيهللوا وحيفرحوا وسقطنا الإخوان وسقطنا المش عارف إيه وعملنا، وبعد ذلك لما يجوا مناهج التعليم تدخل أمريكا زي أيام حسني مبارك، دخلت أمريكا وغيرت التعليم حتى في الأزهر، حتى في الأزهر، وطالبوا من الأزهر آيات الجهاد، لا تدرس آيات الجهاد، درسوا آيات الجهاد عشان يجي حربونا، امنع آيات الجهاد. رئيس أمريكا بوش في يوم من الأيام قال لابد أن احنا نسعى حتى نلغي آيات الجهاد من كتب المسلمين، آيات الجهاد من المصحف الكريم. هل تتخيلوا أن الكفار يقولون ذلك، والآن الشعب يدافع عن هؤلاء، يدافع عن الكفار، يدافع عما يريد هؤلاء بالإسلام وبالمسلمين؟ أين عقول الناس؟ ذهبت العقول مع العيش ومع السكر ومع البنزين ومع الأزمة ومع كذا. الإنسان يفكر كيف يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، يرضيه بقوله، يرضيه بفعله، يرضيه بتمسكه بدينه والمطالبة بإقامة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما أن ننسى هذا كله ونقول لا الدين ده آخر حاجة، لكن مش عايزين الدين، النصارى كلهم تجمعوا وخرجوا في الأيام الماضية، هل يكون المسلمون في نفس الخندق اللي فيه النصارى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 98% من النصارى طلعوا مع عوام الشعب الذين لا يعرفون شيئا، حشدوهم اللي بالفلوس واللي بالترامادول واللي بالمخدرات واللي باللي خرجوا، قولوا إحنا اللي عايزين ونرجع الثورة ومش عايزين حكم الإسلام. الصحفيون الآن يهللون، الإذاعيون يهللون، يتكلمون عن لا إسلام إيه، مش عايزين الحكم ده، مش عايزين الحكم بتاع الماضي. هيرجع في يوم من الأيام نندم حين نضيع الإسلام نحن بأيدينا، وبعدين نقول فين حكم ربنا؟ كنا بنقول في الأيام في السنين الماضية كلها عايزين شرع الله، عايزين شرع الله، فلما بدأ الأمر ها يكاد إذا بنا نقف حجر عثرة أمام تنفيذ ذلك بأخطاء من الحكام وأخطاء من المحكومين. مش هنقول الحكام إن هم معصومين من الخطأ، لا مش معصومين من الخطأ، ولكن هذه الظروف اللي مولودة وهو ده اللي كان. لكن الآن إذا إحنا كمان ساعدنا إن سيبوهم يعملوا، خليهم هم يستهلوا اللي هم فيه، يضيع الإسلام وبعد نرجع نندم في يوم من الأيام. لما تلاقي صديقك يقول لك أنا طالع عشان أعمل في المظاهر، اسأله تعمل إيه في المظاهر، عشان إيه تعمل في المظاهر؟ تخرج تطالب طب دول بيقسموا نصارى وهؤلاء كذا ودول بيطالبوا بعدم الإسلام، وإنت ترى بتطالب بعدم الإسلام، أنت لا تحب دين الله سبحانه. الإسلام اللي ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، لا يؤمن، مش عايز تبقى مؤمن، ترفض أن يحكمك شرع الله سبحانه وتعالى. ما الذي ترفضه؟ ما الذي كان في نفسك حين ترد دين الله سبحانه؟ هل هو الإسلام الذي يدعوك إلى ذلك؟ اسأل نفسك هل أنت تصلي؟ سألوه هل أنت بتصلي؟ هل أنت بتصوم؟ شوفوا كانوا في التحرير في الثورة الماضية كله يجوا الصلاة يقوموا يصلوا، الآن مين بيصلي؟ ولا حد بيصلي، ولا حد. تزلها إيه؟ الألوف المولودين ما فهمش 100-200 أمر يصلوا في وقت الصلاة، يتناسون دين الله سبحانه في بريق ثورة، وعايزين ناكل وعايزين نشرب وعايزين. إنسان من حقه أن يطالب بحقه، إنما أن يرفض الإسلام، أن يطلب من أعداء الله أن يعينوه، أن يطلب ممن رفضوا الدين قبل ذلك أن يعودوا مرة ثانية، هذا شيء تتحسر له النفوس. لذلك المسلم في هذه الأيام التي فيها الفتن يكفف الشر ويزود الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس، علم الناس، ما تخليش الأمر مجرد جدال وعراك ونتعارك ونعمل، لأنه مش هيسمع لك لما تقول له هتعارك، هتعارك وأنا كمان هتعارك. لكن أقنع الإنسان لدين، دين ربنا اللي ما صدقنا أنه وحيد، أن في كلمة للإسلام صارت مولودة يعاديها أعداء الإسلام، فلا تقف في خندق واحد مع أعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الكربة وكل الكربات عن الإسلام والمسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى رشدهم وإلى اتحادهم واعتصامهم بحبل الله جميعا وباعتصامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدفاعهم عن شرع الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.